أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. تعرضنا للروايات الواردة في مسألة أن رسول الله قال إن الله فرض عليكم الحج مرة واحدة، المتون رواية بغيت هناك نكات نذكرها في ضمن نكات. النقطة الأولى في هذه الروايات، في جملة من هذه الروايات، يوجد زيد، مثلا في مسند زيد لما يروي عن علي سلام الله عليه عن رسول الله ذاك الكلام، ففي ذيل هذه الرواية في مسند زيد، طبعا سبقا شرحنا بعد لا يحتاج للتكرار، في كتاب جامع الأحاديث لم يتعرض لروايات مسند زيد، يعني اقتراحي أنه تذكر كتاب، تذكر روايات كتاب مسند زيد. سبقا شرحنا أن الكتاب يشتمل تقريبا على أقل من 1000 حديث، و الآن يوجد عندنا بعض الأحاديث بهذا الكتاب، حدود 30 أظن، حدود 30 في الكافي، موجود في التهذيب أكثر، ولا وجه الآن أصحابنا في الكتب، في كتب المجامي مثل كتاب الوسائل أو جامع الأحاديث يكتفون من روايات مسند زيد بهذا المقدار الموجود في كتبنا وفي مصادرنا. قلنا لا نقطة لذلك، كل الكتاب يذكر، يعني المناسب تخريج هذا الكتاب في ضمن روايات الشيعة بأجمعها، من جملة الروايات علي، وخصوصا واحتملنا قويا أن هذا الكتاب اسم من لاغل مطابق مع الكتاب المشهور المعروف المنسوب إلى أبي رافع إلى
چه درصدی فرمودید؟
سی تا اظن حدود 30 روایه. ما تتبعت روایات، یعنی ما دققت النظر في عدد روایات، هكذا حسب ما يمر علي في التاريخ، يعني حسب مراجعات، ولكن اكثره في التحريف، في كتاب التحريف، وبنفس السنة عن ابي خالد، عمرو بن خالد الواسطي، عن زيد بن علي، عن أبيها عن أباهي، بنفس السنة الموجود الآن. وطبعا المصدر الذي يروي هذه الروايات عندنا مختلف، مثلا بعضها من كتاب سعد، بعضها من مصدر آخر. الآن لا نستطيع أن نحدد إجمالا. جملة من هذا الكتاب واضح أنه من كتاب أبي رافع، يعني بعبارة أخرى جملة من روايات هذا الكتاب واضح أنه من كتاب منسوب إلى أمير المؤمنين صلى الله عليه. نحن سبقا شرحنا بعد وشرحنا أن مجموع ما وصل إلينا من روايات أمير المؤمنين صلى الله عليه يمكن تقسيمها تقسيم ابتدائي كلي، قسم من مكتوب و قسم من شفهي صدر من الإمام، و قسم من مكتوب، مثلا خطب و علیه السلام هذا شفاهی، لكن متى كتبت هذه الخطب له تاریخ خاص، و قسم من اموره کتبیان، منها ما كتبه به خطی مثل عهدی الى مالک الاشتر، و منها کتب تنسب الی، تنسب الى امیر المؤمنین، و من اشهره عند الناس، عند عامت الناس، کتاب السنن و القضایا و الاحکام و القضایا، و قلنا ينسب الى عدت اشخاص، و منها الى امیر المؤمنین ایضا ينسب به عنوان کتاب علیه یروا عنها بگنون، و کان هناك ایضا کتب به خط سلام الله علیه، لکن اصطلاحا عندنا من اسرار الامامه کالجفر و الجامعت و ما شابه ذلك، هذه امور خاصة به اهل البيت لم تنتشر بين الناس. علاين كيف ما كان، فقلنا انه في جملة من الروايات ذيل موجود، و مثلا فی مسند زید لا اصله رویه عن طریق اهل البیت ولا ذیله بل المستفاد من مجموع روایات کما تقدم، لان فی تلک الروایه قول الامر ليس الواجب فی ذیلها و لکن ظاهرا یعنی لا تلک الروایه مقبوله ولا به اصطلاح ذیلها مقبول یعنی من لم یرد من طریقنا و الا اجمالا قلنا الشواهد تأییده. و من جمله روایات الوارده فی هذا المقام مثلا فی ذیلها مسألة العمر ان العمر دخلت فی الحج فی کتاب تفسیر عیاشی به حسب هذا طبعا موجود عندي صفحه 324 324 من الجزء الثانی عشر من کتاب جامع الاحادیث عن الحلبی عن ابی عبدالله سبق ان شرحنا انه الان توجد فی کتاب تفسیر عند العیاشی روایات و هذه الروایات من مصادر سابقه على الشیخ والکلینی و صدوق و مع ذلك لا توجد الان عندنا الا عند العیاشی حتی من مصادر سابقه على الشیخ فضلا عن صدوق و فضلا عن کلینی. العیاشی تقریبا طبقه قبل کلینی لیس دقیقا حدودا طبقه قبل کلینی. انا الحلبی، الحلبی عند الاطلاق انه هو عبید الله ابن علی الحلبی على ای نسختون کتاب الحلبی کانت عنده لا اشکال فی، لیکن هذه النسخه بما انها خراسانی هل یعتمد علیها مع قطع نظر عن الارسال الموجود حاليا. خرج رسول الله صلى الله عليه واله حين حج حجة الوداع، قلنا ليس من البعيد خطبنا رسول الله سابقا هم شرحنا ان هذه الخطبه كانت في ايام حجة الوداع. اذا صح هذا الكلام فمثلا عمر ابن عباس اللي روى هذه الروايه تقريبا 9 سنوات 10 سنوات عمر امیر المؤمنین صلی الله علیه حینما روا علی المشهور 31 سنه. عمر ابی هریره اصلا لا ادری فی سنه العاشره فی حجۃ الوداع الان لا ادری لا حل حضر ذلک ام لا. علی حال قال خرج رسول الله صلی الله علیه حین حج حجۃ الوداع الا ان قال فقال سراقه ابن جعش الکنانی قلت ان ذاك الحد من جمله من روی عنه فی کتب سنه ذاك المعنى عنه و هذا سراغه، لكن المتن الموجود عندنا ليس مطابقا مع المتن الموجود عند السنه. و هذا الرجل سراقه ابن جعش قد یذکر فی بعض الروایات سراقه ابن مالک، سراقه ابن مالک هم موجود، سراقه ابن جعش هم موجود و کلاهما صحیحا لأن مالکن والده و جعشن جده فیقال له سراقه ابن جعشن نسبتن الى جده و سراقه ابن مالک نسبتن الى والده. نعم سبق ان شرحنا لعله فی بحث الحجم اکثر من مره کان المتعارف فی قواعد الاملا اذا اراد ان یکتبو سراقه ابن مالک یکتبو سراقه بن مالک، ولكن سراقه مثل هنا الان كاتب سراقه بن جعشم لا، قواعد الاملاء تقتضي ان تكتب هكذا سراقه ابن جعشم الهمز تثبت، اذا نصب الى جده الهمز تثبت كأنما يصير لقب له عنوان له مو بن بمعنى ابنه، يعني مثلا يقال ابن الحنفيه ابن الجعشم ابن جعشم. سراقه ابن مالک ابن جعشم الکنانی یا رسول الله صلی الله علیه و علم تنا دیننا قلنا فی روایات سنه نسب هذا الکلام مرتن الى سراقه ابن مالک و مرتن الى اقرع ابن حابس، فی روایت عبدالله ابن عباس نسب الى اقرع ابن حابس، اقرع یعنی الذی لا شعر فی رأسه سر زمان فارسی کچه و یقال حالا لم یکن اسمو اقرع به اعتبار وصفی مو اسمی اسمو فراس و هادا من زعما بنی تمیم من شخصیات کبار عنده بنی، لیکن سراغه دا انسان عادی لیزه من شخصی. یا رسول الله علمتنا دیننا که انما خلقنا اليوم ارائیت لهذا الذي امرتنا به لعامنا هذا او لكل عام. حالا موجود فی کتب سنه لکن فی قضیت دخلت العمره فی الحج، قال دخلت العمره فی الحج، قال لعامنا هذا، قال لا بل الابهر، و یتبین بالمراجعه الى المصادر تاریخیه که انما اصولا عند الجاهلین العمر لا یعتابها فی ایام الحج، العمر یعتابها منفردتن. فحال الذي جعله رسول الله کان امرا جدیدا سبقا اشرنا فی هذا البحث ان شرحنا ان رسول الله لما خرج الى حجة الوداع کان یوم الجمعه بعد صلاة العصر خرج و نزل لیلن فی ذی الحلیف نفس لیلن قریب الى مدین المنوره، یوم سبت بقی فی ذی الحلیف مع نسائه جمع یعنی مع جمیع نسائه، لیل یوم سبت بقی فی ذی الحلیف ظهرا صلا صلاة الظهر و العصر ثم احرم ثم احرم للحج ثم ظاهرا لما كان في المدينه قال خذوا عني مناسككم لانه دع الناس الى الحج فانه تا نحج السنه وخذوا عني، فلذا صار بناء المسلمين ان رسول الله ما يفعله في هذا السفر للتعليم ايضا احكام جديده في الحج. من جمله الاحكام الجديده في الحج ان العمر يؤتى بها مع الحج، صار واضح؟ اذا قال لهذا الذي امرتنا به لعامنا هذا او لكل عام، هذا كان من جهت ان العمر كانت مفصول عن الحج، فسأل عن هذا هنا ظاهرا انه الان. اما این تفسیر عیاشی جلد یک صفحه 90 حدیث کامل بیارین تا ما خیلی اجتهاد نکنیم، جلد یک صفحه 90 چون من نخیل مراجعه کنم. چون داره الان قال الان ارائیت
شما داستانی داره و قال رسول الله صلی الله علیه و آله لو کنتو استقبلتو من امنی مستقبلتو لفعلتو ما امرتكم ولم يكن يستطيع ان يحل من اجل الهدي الذي كان معه لان الله يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي.
حالا بالنسبه الى ما وصل الى مکه، لما وصل الى مکه قال سلام الله، لان معروف اختلاف موجود ان رسول الله ساق معه الحج قیل مثلا 95 96 الى 100، فقال صلوات الله سلام من لم يسق الحج من ليس معه هذا بإصدار نحن سن ذبیح قربانی على دولت ایرانی، من ليس معه هدیون یخرج عن الاحرام یجعله عمره و یخرج عن الاحرام ثم يحرم للحج فيصير حج عمره معه، لكن اني سقت الهدي فلذا لا اخرج من الاحرام. طبعا هنا بحث مطول جدا بين العلماء خصوصا علماء السنه اكثر من علماء الشيعه في ان الحج الذي اتى به رسول الله كان حج قران او تمتع او افراد، هذا البحث موجود في محله علائم که به مکان، فلذا هو لم يخرج من الاحرام. و من باب صدفه از زهرا سلام الله علیها کانت معه فی هذا السفر و لم تسق الحج فهی خرجت من الاحرام، فاطمه سلام الله علیها خرجت من الاحرام. فلما جاء علی من الیمن سأله رسول الله، هو احرم من یلمدم، سأله رسول الله كيف احرم؟ قال احرمت على ما احرم به رسول الله، فقال نعم فهذا الهدي شركة بيني وبينه، فدخلت عليه فاطمة واذا هي محلة، فتعجبت امير المؤمنين محلة، فقال ان ابي امرني بذلك، فقال امير المؤمنين رسول الله انا استطيع ان احل، قال لا انت نويت الاحرام باحرامي و انا احرامي لا اخرج من باعتبار صحب الهدي، فأنت تبقى في الإحرام إلى أن أخرج من الإحرام بعد ذلك. إنه
بعد بسرعة عمره شو
حيامك هي أنجم دادن؟
چون عمره
یه قران افراد
بعد از حجه
بوده که انجم دادن؟ خب من اشاره برای همین کردم که اختلاف کردن که این حج تمتع بوده یا قران یا افراد، یعنی محل کلام این بوده که این اصلا حج تمتع بوده، اول عمره مفرده بوده، عمره تمتع بوده، نهایت پیغمبر از احرام در نیامده، یعنی لباس احرام نگه داشت.
و اگر عمره تمتع بوده دیگه سوق الحج بهانه نمیشه که نتونن دیگه در میان از احرام
دیگه از احرام در نیامدن دیگه، چون سوق الحج بود. علاین فرضا قال فی هذا الكلام لو استقبلت من امری ما استدبر، یعنی حالا اشاره الی انه یشیر الی انه لا یبقى الی سنه القادمه الی سنه الحادیه عشر، یعنی لو وصلت الی سنه الحادیه عشر و وفقت للحج ان شاء الله تعالی حين هذا لا اسوق الهدی فآتی اولا بالعمره ثم آتی بالحج. و هذا الذي منع منه عمر عباره عن هذا الشيء، عمر قال من منع تمر عمرتن يبقى في احرامه الى ان ياتي بالحج لا يخرج من احرامه، يبقى محرما الى ان ياتي بالحج. بعد بخونه لو استقبلت نبي
هذا بالنسبه
للسوق الحج، سوق الحج
لو
كنت استقبلت لو كنت استقبلت همزه همزه في الوصل لو كنت استقبلت بن امري ما استدبرت همزه وصله، يعني لو سنه القادمه آتي بالحج آتی به هذه سوره لا اسوق الحج و اخرج من الاحرام، صواب لو استقبلت من امری ما استدبرت بلی لما شنو
لو كنت استقبلت من امری ما استدبرت لفعلت ما امرتكم،
لفعلت ما یعنی لفعلت هذا الشيء، یعنی خرجت من الاحرام، یعنی كنت خرجت من الاحرام ولذا سبقا شرحنا، یعنی سابقا هم ذکرنا فی صلح حدیبیه لما قال رسول الله اخرجوا من احرامكم احلوا قال یا رسول الله کیف نحل ولم نسأل بین الصفا والمروه ولم نذبح لهدی کیف نحل، طبعا کان عمره ولم نسأل بین الصفا ولم نطوف البيت ولم نسأل، فدخل رسول الله خیمته و قال لأم سلمة نهالا مقبل کلامی، فقالت احل انت اولا، فرسول الله خرج من احرامه فی نفس مکان حدیبیه، لکن هناک مسدودون یعنی صد عن الحد، هنا لیس مسدودن لم یخرج عن احرامه، هنا بقی على احرامی حتی یذبح الحد یذبح او ینحر کان معه ابل یا خر. بله بفرمایید.
عمر فرمودین زیوار داره فکر کرد هر کس که حج انجام میده چی؟ لا یمکن خروج من احرام.
بله میگه. تا بره با من، چون ایشون میگه منشأ طبقات، یعنی منشأ بد شده تو منظر بد من که بده. کسایی که زودتر آمدن عمره انجام دادن از احرام دارن در لباس قشنگ عطر و اینا و معلومه شنگول و سرحالن که دم از راه دارن میاد سر و صورت خراب و حالت احرام و به اسلام اغبر و اشعص و قبارالود و لباس ها کذا ولذا اینا با هم نمیخوره. اگر کسی عمره انجام داد همون حالت احرام نگه داره، همه یک نواخ باشن، همه توی مکه یک نواخ باشن تا برن حج، بعد از حج از احرام در میان. بلا بفهم. فقال سراغت رو قبل این بفهم الا
ان قیامون دلال تحل بروس اگام حد دایب دو مرحلی و محله فقال سراغت ابن جحشم الکنانی
یا رسول الله هادا فقال به نسب الى قضیت العمره دخلت العمرت و فلحج لا قضیت فعتو من هم استطعتو صوابه. حالا ظاهرا تصور جامع الكتاب اورد الحديث كانما خلقنا اليوم ارايت لهذا الذي امرتنا به لامن امرتنا به، يعني حج التمتع ابتداءا العمر ثم الحج اما بسم مره واحده او مرتين ليس الكلام في ذلك صوابه. لكن نسب الى سراقه ايضا سأل عن هذا المطلب افي كل عام ام لا، لكن هذه الرواية ليست يعني لا يتصور لعامنا هذا او لكل عام، يعني كل عام اذا مستطيع نحج. فقال رسول الله لا بل للأبد يمكن ان يستغفر. ان هذا التعبير تعبير سراقه و جواب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه انه قال من کان مستطیعن فی کل سنه یحج، لانا سبق انشرحنا فی روایت ابی هریره فقام رجلان فی صحیح مسلم صرحوا بان المراد بالرجل و سراقه ابن جعش او سراقه ابن مالک. لكن هنا سوالان لا سوال واحد، اشتباه لحسی حالا للابد فی قضیه دخول العمره فی الحج مو للابد بكل من استطاع الی سبیلا فی کل سنه فی کل عام. ذاک السؤال انه سأل هذا السؤال انه فی کل عام، حالا به نسبت الی سراغه نقل عن سراغه، لیکن ذاک سؤال آخر حالا بل للابد یعنی للابد دخلت العمره فی الحج مو للابد کل من استطاع فی کل سنه علیه ان یحج. هذه نکته. الان قلت لكم فی ذیل هاي القضیه اكو قضايا اخرى. احتمالا هذا الكلام قاله رسول الله بعد ان دخل مکه. هذا الكلام اللي هنا ينقله الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام. و ذاک الکلام خطب ناکانه فی خطبتی صلوات الله و سلام علیه فی منا فی حجت الوداع. احتمالا
حالا شیخ مفصل آورده روایت مرحوم شیخ تحریم مفصل آورده روایت
همین روایت حلبی رو بفرمایید. چون ایشون از اینجا نقل کرده من نقل ایشون حالا بخونم روایت شیخ قاطعا باید حلبی گفتم پیش شیخ نبوده پس همونش پیش ایشان بوده.
نه حلبی نه از معاویه ابن عمار از نبی عبدالله ابن عبدالله
هذا من کتاب الحج معاویه ابن عمار. اصولا فی کتاب الحج معاویه ابن عمار الامام صادق نقل حجت الوداع مفصلا حدود 3 صفحات مؤمن الشیخ کافی هم موجود.
حالا با این عبارت شیخ برد
و کافی نگید
بعد همین
حدیث 3 صفحه دو 3 صفحه از این حدیث و حالا اطول حدیث فی صحیح مسلم ایضا عن الامام صادق عن الباقر سلام الله علیه.
این همونی که فرمودیم معلومه بونجیری
بله نوشتن برای اون مرده که آل سعود روشن شد. لیکن الان فی بالی عن الحلبی منحصر فی هنا لم اجده الان یعنی حسب المراجعات الاجمالیه. نعم عن کتاب معاویه لان هذا المطلب جای مفصلا دخلت العمره فی الحج ابدا الى یوم القیامه لانهم کانوا یفصلون بین العمره و الحج. فقال العامنا هذا دخلت العمره فی قال لا بل للابد. لكن هذا لا ربط له بتلك القضية من استطاع عليه سبيلا. يعني سؤالان نقطتان مو نقطة واحدة. قم هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية
نمي حدقين مركز المخنوة
ندي واضح اونجا اسم سراغه داره
بله بمناسبة عوضه
بخون اسم سراغه
فقال له سراغه بعضی پیغمبر فرمودن اما انک لن تؤمن به احدها ابدا به اون دوم میگفتن فقال له سراغه ابن مالک ابن جحش کنانی مقامل آمده یا رسول الله علمتنا نمیشه علمتنا دیننا که انما خلقنا لیومن فهذا الذی امرتنا بهی لقامنا هذا امر ما یستقبل
نه لما یستقبل سیغه مشهور قال فقال رسول الله لا بل
شبک اصابع بعدها الى
بعدین و قال دخلت الامه في الحج مثل الاصابع دخلت العمره في الحج الى يوم القيامه. على اي حال فتبين ان هناك ما ينسب الى سراقه ليس فقط عن الاستطاع في كل عام يا رسول الله و سؤال آخر عن دخول العمره في الحج ولا يبعد ان يكون السؤالان في زمانين مختلفين. السؤال عن دخول العمره احتمالا في اول اول اعمال رسول الله، لانه بعدن طاف بالبیت و سعا، قال من کان منکم لم یسق الهد یخرج من الاحرام یحل فقصر و خرج من الاحرام او قصر و خرج، و اما من کان ساق معه الهد یبقى على احرامه الى نذبح الهد فی منافی مشعره، و اما تلک الروایه على تقدیر بل مره واحده ظاهرا فی خطبتی فی منا ظاهرا الان دقیقا لا اساسی یعنی انسب عدم وجود کده. النقطه الثانیه فی المقام جاء فی روایات سنه و فی روایاتنا ایضا، طبعا نحن ما عندنا روایه الذي عندنا في هذا المجال في دائم الإسلام موجود، لو قلت لوجب ولو قلت نعم لوجب، وقلت أن مثل النبوي طبعا قطعاً المطلب لا ينحصر فيه وليس غرضنا الآن الدخول في من قال كذا كيف فصلت العبارة، الآن هو ادعى بأن هذه العبارة تدل على صحة الاجتهاد من رسول الله، يعني لو رسول الله كان يعلم يعني كان يستنبط من ظاهر الآية المباركة أن الحج على التكرار وإلى آخر يعني في كل عام لكان له ذلك، هكذا جاء في كلماتهم الذي يستفاد. نحن سبقا شرحنا هذا المطلب كرارا ومرارا وفي أبحاث مختلفة في الأصول وفي الفقه، المستفاد من جملة من الروايات أنه غير ما فرضه الله في كتابه جعل لرسول الله حق التشريع الذي يعبر عنه بالسنة، المستفاد من رواة أهل البيت السنة ما يجعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن الله سبحانه وتعالى قال لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فكلامه في أصل التشريع لا أنه في مقام الإطلاق له إطلاق أو عموم، كلامه في أصل التشريع يعني الذي فرضه الله سبحانه وتعالى أصل تشريع الحج، ثم كان مفوض إلى رسول الله من جهة السنة أن يجعله مثلا في كل سنة، أن يجعله في كل خمس سنوات، أن يجعله في عشر سنوات، كان بإمكان رسول الله ذلك، ولذا قل لو قلت نعم لوجب مراد بذلك، یعنی لو قلت لوجبت به سنه و الا الکتاب مطلق الفرق، ولذا جاء فی تلک الروایه المعروف لولا ان اشق على امتی لاخرت العشاء الى ثلث الليل، قال جمله من علماء السنه بانه المستفاد من هذا النص يستحب تاخير العشاء لكن رسول الله لم يؤخرها حتى لا تكون مشقة على الأمة، ولذا أفتوا بأنه يستحب كل الصلوات يستحب تقديمها في أول الوقت إلا العشاء إلى ثلث الليل، قال يستفاد من هذا الحديث أنه الملاك في تأخير الصلاة موجود، لكن للنكتة بعضهم يقول النكتة إما لأن هذا التأخير فيه مفسدة أو الترخيص فيه مصلحة، على أهين لنكتة قد تكون خارج عن هاتين النكتتين، لنكتة التي يعبر عنها رسول الله هنا في هذا التعبير أنا أشق على أمتي لولا أنا أشق لأخرت العشاء، يعني خطاب الآن لا أخاطبهم بتأخير العشاء باعتبار أنه مشقة عليه، لكن الملاك موجود ولذا يستفاد الاستحباب من جهة الملاك لا من جهة الخطاب، و تعرضنا ايضا مفصلا انه هل وجود الملاك يكفي لاثبات الحكم التشريع ام لا، بعد المباحث مفصل مطول عشان الها سابقا كرارا في ضمن الابحاث، و في تصورنا ان هذا راجع الى سنة رسول الله مو انه الى اجتهاد النبي، و في تلك الرواية لذا قال لولا ان اشغل اخرت العشاء، ولذا نقلنا سابقا رأيت في تغييرات السيد الأستاذ رحمه الله أنه أن الرسول لم يقل لجعلت العشاء مستحبا، قال لأخرت العشاء، أنا أؤخر بنفسي. حالا يستفاد من أن رسول الله بنفسه يؤخر العشاء مو من جهت استحباب تأخير، ولكن ذكرنا سابقا ظاهرا أن السيد رحمه الله اعتمد يعني تمسك لفظيا بظاهر الرواية. هذه الرواية لابد أن تفسر في مجموع روايات سنن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إشارة إلى سنة رسول الله. كان أمر الأوقات مفوضا إلى رسول الله. سبحان الله، عندنا حديث صحيح اختلاف بين الأخوين حمران و زراره. حمران ظاهرا كان يقول أمره مفوض أمر الأوقات إلى رسول الله، و زراره يقول لا، جبرائيل عينه والله عينه. فرجع إلى الإمام الصادق فالإمام قال لا، كان مفوضا إلى رسول الله، أمر الأوقات مفوض إلى رسول الله. فقال زراره فكيف بالرواية التي أن جبرائيل جاء بها في أول البحر؟ قال عليه السلام جبرائيل جاء بها لكن اختيار لرسول الله. عرفت النقطه؟ يعني جبرائيل صلى في اول البحر و صلى مثلا ظهر ساعه مثلا عند الزوال و بعد مثلا ثلاث ساعات نقول هكذا، بعد ثلاث ساعات صلى جبرائيل صوابا، فكان باختيار رسول الله ان يجعل الصلاه في اي وقت فجعله في اول البحر. فهذه سنة رسول الله، فلذا مراده لأخرت العشاء یعنی تكون سنة تأخير العشاء فعل رسول الله، یعنی از سنة كما تثبت بقوله صلاة الله و سلام عليه و ارواحنا فدا، كذلك تثبت بفعله و بتقريره بشكل من الأشكال ينتهي اسنادها إليه. فمراده لو قلت نعم لوجبت به هذا المعنى صحيح، يعني الآية لا نستطيع أن نقول الآية المباركة مطلقة، قلنا الآن متعارف في بعض المصطلحات يقولون مطلقة ومجملة، أخيرا أضافوا إليه أنه لا مهملة شيء ثالث أو يعبر عنه في أصل التشريع مهملة، لكن تعبير مهملة بالآيات الكتابية مو مناسب، ليس تعبيرا مناسبا. فأنا غيرت العبارة بقولي في أصل التشريع أو عبرت بقولي الدستور قانون الأساس. الآن في العالم موجود شيء بعنوان الدستور القانون الأساس، يبقى بعض الخصوصيات في القانون المدني يغير يبين ذلك. ففي الإسلام ظاهرا هكذا، شيء يفرضه الله سبحانه وتعالى و شیء یسنه رسول الله. فالمستفاد من هذا الحديث ان جعل الحج مره واحده من سنن النبي. خلاصه هذه النقطه، هذا من سنن رسول الله، ولذا كان بامكان ان يجعل من سننه مثلا كل خمس سنوات مره واحده، كل عشر سنوات مره واحده، او في كل العمر في كل عام يتمكن يستطيع يجب عليه، كان بامكانه ذلك. لكن الذي جعله فالذي فرضه الله سبحانه وتعالى عباره عن هذا الشيء، عباره عن اصل فرض الحج، و رسول الله مفوض الیه فی مقام السنن یجعل و یتصرف فی غیر منطقه الجعل الالهی. رسول الله لا یغیر الحکم الالهی، لكن هذا الحکم الذي جعل یبینه یقرره، مو یبینه فقط، یقدره یزید فی نکات خاصه. مثلا فی الروایات ان الصلاة فرضت رکعتین رکعتین، فزاد رسول الله رکعتین رکعتین واحده، رکعتین فی ثلاث صلوات رکعت واحده فی صلات واحده و صلات واحده لم یزد فی ها شیئا. فهذه نکته لیسه الروایه فی نظری لیسه ناظره. طبعا سبق ان شرحنا ان هذه الروایه با هذا المعنی لم تثبت من طرق اصحابنا الخاصه. الان هذا الموجود في كتاب دعائم الاسلام للاسماعيلي، و الان ليس لنا طريق الى هذا المطلب و دائم الاسلام رواه عن علي تقدم ان اهل السنه رواه عن ابي البخر عن علي و الان لا ندري صاحب الدائم من اي مصدر رواه هذه الروايه. هذه نکته اولا ليس العباره ليست ناظره الى اجتهاد رسول الله، ناظره الى سنن النبي. و نکته ثانیه، نکته مهم جدا، شرحنا عده مرات الاصول و فالفقه هم بالمناسبات، خلاصته اشتهر الان بین اصحابنا و اصل الاشتهار خصوصا کان من زمان مثل شیخ طوسی رحمه الله انه اذا یوجد لفظ مطلق و عام و یوجد فی شیء خاص یلتزمون به تخصیص، تعبیر به تخصیص، مثل هذا المورد، مثلا لله علی الناس حج البيت هذا مطلق خصصه رسول الله به مره واحده، يعبرون عن هذا بالتخصيص. سبق ان شرحنا لعلهم قرأنا العباره الان ليس في بالي. اول من صرح بهذا النحو من الجمع هو الشافعي في كتابه الرساله، وشبيه هذا المثال ذكره وهو ان الله سبحانه وتعالى جعل الزكاه قال خذ من اموالهم صدقه الا ان رسول الله جعل الزكاه في تسع من الاموال مو في كل الاموال، في الغلات اربع يعني في المحاصيل الزراعيه، او في الغلات اثنين، وفي باصطلاح ثمار اثنين الزبيب والتمر، وفي الحيوان ثلاث، وفي النقدين اثنين الذهب والفضه، فالمجموع تسعه. فقال الشافعي ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بجعله خصص الايه المباركه خذ من اموالهم صار تخصيص. وسبق ان شرحنا ان هذا المطلب اشتهر تدريجا بين العلماء، و تقریبا عند علماء اینا نستطیع ان نقول من حین بعد تأسیس قواعد الاصول، یعنی فی بغداد مثلا مثل شیخ طوسی الان حالیا اکثر، لکن طبیعتا الشیخ المفید هم کدال، السید المرتضی هم کداله، هذا الذي جرى عليه الاصحاب. وسبق ان شرحنا ان جمله من الموارد التي يلتزمون فيها بالتخصيص ليس تخصيص، شرحنا سابقا لا يسع المجال لهذه الامور، ان شاء الله فيما بعد نتعرف. الموجود في روايات اهل البيت ان الله فرض الزكاه وسن رسول الله في تسعه اشياء وعفا عما سوى ذلك، يعني جعل رسول الله سنه في تسع وعفا عما سوى ذلك، عفا يعني لو كان يقول تجب مثل هنا ان الله فرض الحج وجعل رسول الله مره واحده ولو قال في كل عام لوجب، هذا مثل عفا عما سوى ذلك. لكن اصحابنا حسب الفهم الذي الان قدمنا فهموا هذا المطلب من هذا المطلب التخصيص، خذ من اموالهم خصصه رسول الله بتسعه، ولذا بحثوا فيما بعد في الاصول هل يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد ام لا. كما ان اصحابنا اضافوا الى ذلك انه جاء في النص وعفى عما سوى ذلك، وجاء في الروايات ان علي سلام الله كان ياخذ الزكاه من الخيل لكل خيل وادي كذا اصيل كذا لكل خيل حجين كذا عادي كذا، فجعل الزكاه بالنسبه الى الخيل، فالتزم الاصحاب ان هذا يعارض ذاك الناس عفا عما سوى ذلك، فحملوا روايات الخيل على الاستحباب، تستحب زكاه الخيل، صارت الفكر واضحه. وقلنا ان هذه الامور كلها تقريبا محل نظر و محل تامل، و غريب ان اصحابنا رحمهم الله خصوصا بتاثرهم الشديد بالافكار الاصوليه و الاجواء الاصوليه تصوروا انه تخصيص، و سبق ان شرحنا ليس تخصيصا، سنتون لرسول الله، مو تخصیص.
شما احکام ولایی هم دارید همین جور در نظر میگیرید؟
بله فهمم. سنتون لرسول الله مو تخصیص. الفرق بین ان یکون سنتن و تخصیص واضح جدا ان شاء الله. بالنسبه الى تخصیص، یعنی ان رسول الله لما جعل فی تسعه بین رسول الله ان المراد الجدی من الآیه المبارکه تسعه، هذا تخصیص. خود من اموالهم صدقتن، یعنی المراد الجدی من اموالهم خصوص هذه تسعه. و فی غیرها حال عفا، یعنی فی غیرها حال لیس زکات، عفا بادر. هذا معنى تخصیص. لكن معنى سنه انه لا، الآیه يبقى على حالها، الآیه ناظره الى اصل وجوب الزکات و ان الزکات واجبته، لكن رسول الله عملا اخذ من تسعه و عفا عما سوى ذلك. فسنفرض انه يأتي حاكم اسلامي واجد لشرعه الحكومه مثل الامام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، يجعل الزکات في غيرها و يقول هذا غير سن. و لذا هم اذا ارادوا ان ياخذوا الزکات يسمى عندهم في المصطلح الاسلامي زکات، لكن ليس من الزکات مثلا في الخيل، ليس من الزکات المصطلحه. و لذا بالنسبه الى الخيل الان الزکات المصطلحه لها نصاب، لها حد معین من المال، یعنی غالبا اثنین و نصف المئه، واحد من اربعین، اثنین و نصف المئه. بینما فی الخیل بالمبلغ، لیس هناک بالنسبه، اصلا دینار و دیناره. فی باب زکات المتعارف نصاب موجود، فی الخیل نصاب لا یوجد، فی زکات المتعارف عرف موجود. مثلا لا زکات حتی یبلغ مئتین، فإذا بلغ مئتين ليس فيه شيء حتى يبلغ مئتين واربعين. فبالنسبة إلى الزكاة المفروضة النصاب موجود، وقبل الوصول إلى النصاب عفو، أما بالنسبة للخيل لا نصاب ولا عفو. لكل خيل يحسب كل خيل يأخذ منه دينار أو دينارين، هذا لا ربط له بذلك. هذا ما يسمى اليوم بضريبة مالية، ضريبة معينة جعلته الحكومة. كما سبق أن شرحنا أن أصحابنا لعدم المراجعة هاي اللي الآن موجودة إلى مصادر السنة لم يتفطنوا أن أصل زكاة الخيل من عمر، عمر هو الذي جعل هذه الضريبة على الخيل، أمير المؤمنين عدلها شوي غيرها، موجود في كتب السنة يراجع. كما أن عمر أخذ الزكاة أيضا، يعني أخذ العوش، ما كان يسميه زكاة، العوش من التجارة، زکات التجار خارجیه، یعنی الانسان اذا من الحجاز یمشی الى العراق لانه کان هناك فاصل و غالبا فی الحدود یوضع حبلون، فلذا مسئول الجمارج، جمارج یسمى مثلا صاحب الحبل، مثلا ان الله جعلنی من اصحاب الحبل، اصحاب الحبل یعنی اصحاب الجمارج، به اعتبار کان حبل موجود. فالشخص لما يأتي من النجد أو من الحجاز إلى العراق يقف عند هذا الحبل، يسأل ما أمواله كذا، فيأخذ الضريبة من ماله ثم يرفع الحبل فيعبر.
مفتری از این تو خاطر شاید
تون هست؟ ولی چی آقا؟
که این رو عمر قرار داد مالیات رو بگیرید؟
مجموع زواد هم داره، ما مجموع زواد حیفمی بزنید؟
یه عبارتی کلمه بکنم
خیل، جعل فی الخیل، الخیل توی زکاتشون دارم اخیرن که الان تو ذهن اخیرن نیدم، شد 15 سال پیش دیدم مشمون زواد حیثمی هم داره در باب زکاتش نگاه کنید.
صدقت الخیل مثلا.
آه مثلا اونیه.
من حارثة ابن مضرب قال جاء ناس الى عمر فقالوا انا اصبنا
انا
اموالا خیرا و رقیقا نحب ان تكون لنا فيها زکات و طهور فقال ما فعله صاحبای فافعله و استشار اصحاب محمد صلی الله علیه و
آله استشار قلت له جلسه مجمع یعنی جماعه من المشاورین 30 نفر 30 15 من المهاجرین من مکه و 15 من الانصار فاستشار اصحاب یعنی استشار مع هذا اهل الخبر به اسم اهل الحل و العقد فاستشارهم نعم
و فيهم علی
علی من جمله المهاجرین و سعد بن ابی وقاص و کلا لول من المهاجرین نعم
فقال علی هو حسن ان لم يكن جزیتن بشه دائمتن یعفضون بها من بعدک یا من بعدک مثلا
من بعدک یعنی بله
همین آقا اینی هم
نه نه جعل فلخی کلا داره مجموع زوارد حیثنی خودم دیدم
بله
نداره چقدر قرار داد؟ فجعل فلخیل دینارن و دینارن یک چیزی اینجوری داره
نه
خب بجورشم خود نگاه کنم فردا رسه بگم الا یا حاله لا
مالی من در مورد اصل حق گمرو تمومی خریفی
اون اوش در کلمه اوش 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 لم يجعل عليهم زکات المتعارف زکات المتعارف اثنین و نصف المعه اوش عشر بالمعه اربعت اضعاف اربعت
اضعاف
همونی که معمول بود این تو تجارت خارجی اصلا فی عدت روایات موجود انا عبدالله بن مسعود لست من اصحاب الحبل اصلا اصحاب الحبل موجود اندم حبل
این که فرمودین و عن جابر بن عبدالله رضی الله عنهما عن رسول الله صلی الله قال فی الحبل الصائمته فی کل فرسن دینار شاید اینو میفهمید شما
فی الخیل الصائمه نه فی الحبل
نه فی کل فرسن دینار
امی فی کل نه داره که عمر قرار داد این که مال رسول الله نست نسبت داده
نه دوستان حدیث از پیغمبر میاد
این که صدقه از این زکات نیست که تعبیر به زکات داره
خب صدقه هم زکات
لذا ما هم گفتیم اون صدقه مستحبی در باب یعنی صدقه دائما مستحب بدیم خود خیلی باشه هر چیزی باشه گوسفند هم باشه غیر گوسفند فرض کن فیل هم داره همچون شطور ماه هم داره همچون فهم نمیتونه
تو این بابی که
فرمودین
ها از عمر نداره که میزانشو معین کرده باشه همه
یه آنش بیدن نه عنوان زکات داره عنوان زکات ما که داریم عنوان زکات اما زکات نیست چون نصاب نداره عفو نداره زکات نیست که اونی که ما داریم عنوان زکات داره زکات الخیل لیکن فی الواقع نیست زکات هست صدقتون فی الواقع نامن صدق خب علا ای حاله نرجع الى بقیت الکلام فحینه اذن ینبغی ان یعرف اندهاذا سنت رسول الله مو تخصیص للکتاب او تقیید للکتاب ولذا جعل رسول الله الحج مره واحده تعملوا هذا بعنوان سنتی لكن جاء عندنا عده روایات لو فرضنا ان الناس لم يحجوا وترك البيت بلا حاج اجبر الحاكم الناس على الذهاب للحج والمقام عنده هذا حكم اخر لا يقال انه اذا فرضنا هذا الانسان ما عنده استطاعه كيف يروح لا هذا حكم اخر هذه سنه اخرى هذه نقطه اخرى فلذا ليس تخصيصا سنت رسول الله انه مر واحده اصولا الآیه المبارکه لیس لها اطلاق حتی یصح التقیید و کلال خود من امواله ولذا قلنا ان اخباریم مثلا ذهب و الى ان عمومات الكتاب لا يؤخذ بها، ليس هذا الكلام على اطلاقه صحيح. العمومات التي في اصل التشريع مثل قانون الاساس مثل الدستور، اما اذا كسبت بشواهد الموجوده انه اريد به العموم هو يؤخذ به. مثلا خود من اموالهم، خود من اموالهم ليس عامن صدقتن. رسول الله عینها، ولذا عین رسول الله ذلک من الاموال فی تسعه و عفا عما سوا ذلک. عفا اذا خرابنا ان امیر المؤمنین جعل زکات فی الخیر، لیس معنا ذلک تخصیص لعفا، بل هذا حکم ولایی حکم به امیر المؤمنین. لو کنا فی زمانی واجب علینا ان نصف، واجب و انه مستحب. لا تلاحظ النسب بین جعل امیر اون زکات علی الخیل کذا و علی مثلا و عفا عن رسول الله. میخوای این زکات الخیل وسائل هم بیاریم، استحباب زکات الخیل حالا که آوردین من بیاریم، حالا که خارج شدیم بشه.
به وجوب زکات
فی شیء
من الحیوان
غیر عن عمر ثواب می‌کنم. نه بعد یه بابی داره استحباب زکات الخیل بنظر مثلا عنوان باب قرار داده.
باب استحباب زکات فی خیر الاناث الصائمه طول الحول عن كل فرق حقیق دیناران و عن كل برزان دینار و كل عامل و عدم استحباب زکات ذکور من الخیر ولا فی المعنوسه ولا فی العوامل ولا فی النقال و الحمید. محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن حماد بن عیسی عن حریر عن محمد بن مسلم و زراره عن هما جمیعا علیهم السلام قال وضع امیر المؤمنین علیه السلام على الخیل الاطاق الرائیه فی کل فرس فی کل عامل دینارین و جعل البرازی دینارن.
بس لیس هذا روایه فی تعبیر به زکات، یحتمل صدقه و غریبه. فتصور انه عفا عما سوى ذلك مع هذه الروايه يحمل هذا الروايه على الاستحباب. لا، هذه الروايه حكم ولائي. الان اذا فرضنا حاكم جامع لشرائع الافتاء تعرض تصدى مثلا حكومه واصدر حكم بهذا الشيء يجب الوفاء، يجب العمل به وانه مستحب. لو كنا في زمانه صلوات الله وسلامه عليه يجب علينا العمل به لانه مستحب. فالجمع بین عفا و بین هذا بالاستحباب انصافا خلاف الله. مضافا الى ان صدقه مطلقا مستحبتون، صعب جدا انسان يلتزم بان صدقه او زکات و صحب و فی خصوص الخیل، لا فی کل الموارد مستحب. نعم فضل روایت
بعدی همین باب رو
بله.
ورواه المفید فی المغنه مرسلن الا انه قال و جعل على البرازیل الصائمه عن اناس فی کل عامل دیناره و به اسناده عن حماد ابن عیسی عن حریز عن یادمون آقای افتر قریز خاندون
من چرا
عن زراره قال قلت لعبی عبدالله علیه السلام حمد بغال
بغال
نه بغال نمیشه شیعون
بغال بوده دیگه بغال قاطر از سر بس
تعجب شما شیخون فقال الله فقال تو فکیف سال على الخیل ولم یسر على البغال فقال لأن البغال لا تلقه
لا تلقه یا لا بله تلقه هم درسته تلقه بگه
شد به این باربه گفت این باردار
بگه باردار
و خیل الاس یو سجنه و لیس على خیل ظهور شیخون قال فما في الحمير قال ليس فيها شيء قال قلت هل على الفرس ام البعير يكون للرجل يركبه ما شيء قال لا ليس على ما يعلف شيء يا ما يغلق انما السرقه على الصائمه المرسله في مرجها
مرجع 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 سهر
مرجع آم هلوی یفتنی ها فیه رجل فاما ما سبا ذالک فلیس فیه شیعون
ظاهرا الحدیث مدرج لا یشبه الحدیث احتمال کلام زراره و کلام حریف نفسه لسان و هذا تعبیر لسان مدرج
حدیث یه بخواه هم لسان فقهاییه به امام و تشریح مقام تشریح نمیتونه
خیلی بعیده
فاما ما سبا ذالک فلیس فیه شیعون و رواه الشیخ به اسنادی ان حماد نحوه و الذی قبله به اسنادی ان محمد بن یعقوب و رواه المفید فی المغنى عن زرار مثله الا انه قال و لیس علی الخیل ابن دوره اذا خرجت فی الملکه و ان کانت صائمتا شیئا و ذکر الباقی نحوه اقول دیگه میگه و یأتی و فلان میگه توجیه معلوم صحبت صاحب
و یه حتی مایه دور در آداره به نظرم میاد زکات هم داره تعبیر زکات اینجا که نداشت تعبیر زکات
نه در باب تمام شده نداشتی ایشان این بابان باب رو زکات قرار داده باب استباب زکات رو خیلی
میگم من تو ذهنم زکات هستم شاده و یه حتی مایه دور در یه روایت بعدی جای دیگه آمده
نه و یه حتی مایه دور لو علی الشرائط المذکوره عموما و مایه دور علی عدم الوجوب فی الخیل همین
در حاشیه شنو شکل کجا یعطی
در باب هفت از ابواب زکات نعم
انا
بعد در باب هیچه بخونیم
بخونیم به چیه من تو ذهنم کلمه زکات با خیلی دیدم حالا توی عبارت صاحب سال بوده اشتباه باره باید گرفتم
باب اشتراک صوم فی الانعام و ان لا تكون عوامل فلا تجب الزکات فی المعلوفه و العوامل بل یستحب بزرگ محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن حماد بن عیسی عن حریر عن زراره و محمد بن مسلم و ابی بصیر
این همونه بله شبیه همونه یه همون سنده کتاب حریزه کتاب زکات حریزه
و مرید بن حجری و فضیل عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیهما السلام فی حدیث زکات الابل قال و لیس علی العوامل شیئون انما ذلک علی الصائمه الراهیه
نه اونجایی که داره روایت اونجایی که متنش روش خیلی داره اونو بگونه خیلی آخر است مثلا
اینا ها که تبیر زکات نداره همون صدقه است و ان علی ان ابی هن ابن ابی عمر فی حدیث قال کان علی علیه السلام لا یعخذ من جمال العمل صدقتن که انه لم یحل ان یؤخذ من الزکورته شیئن لانه زهران یعمل علیها این یه دونه محمد بن الحسن به اسناده عن الحسین بن سعید عن حماد بن عیسی عن حریث بن عبدالله عن زرارة بن عیان و محمد بن مسلم و ابی بصیر و برید بن الاجلی و الفضیل عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیهما السلام قالا لیس علی العوامل من الابل و البقره شیئن انما الصدقات علی الصائمه الراهیه
نه اونجایی که خیلی داره اینا که مربوط به اون نیست
باقی حدیث دیگه ایه و به اسناد عن علی بن حسن عن هارون بن مسلم عن القاسم بن عروه عن عبدالله بن بکیر عن زرارة عن احدهما علیهما السلام قال ليس في شيء من الحيوان زكاة غير هذه الأصناف الثلاثة الإبل والبقر والغنم وكل شيء من هذه الأصناف من هذه الأصناف من الدواجن والعوامل فليس فيها شيء
دواجن خونه حیوان خانگی خب باشه حالا تا بعد اون دیده بشه خودم نگاش میکنم فخلاصة الامر ان المستفاد من تلک الروایات فی کتاب زکات و من هذه الروایات فی کتاب الحج ان هذا مما سنه رسول الله صلی الله علیه و آله و لذا قال لو قلت نعم لوجب مراد لو قلت نعم یعنی الان مفوض الی و حسب المصالح التي انا و انا ارى من المصالح ان يكون الحج مره واحده لكن جاء في جمله من الروايات ليس فقط روايه واحده جاء في جمله من الروايات ان الائمه عليهم السلام اكد بانه اذا فرضنا لم يكن هناك حاجون لابد ان الحاكم يبعث من المسلمين الى، بل حتی اذا لم يكن لهم اموال لابد ان لو عطل الناس مثلا الحج لوجب على الامام ان يجبرهم على الحج ان شاء و ان ابوا يجبرهم على الحج، يعني كانما ابتداءا عليهم، بعد ان هم اذا عطلوا ذلك الامام يجبرهم، يعني يجبر المستطيعين ان يذهبوا للحج. ولو فرضنا ما عندهم امكانيات ماليه، بله، فإن لم يكن لهم اموال، هذا عن حفص بن البختري و هشام بن سالم و معاویه بن عمار و سعد، فإن لم يكن لهم اموال انفق عليهم من بيت مال المسلمين.
از کجا خونی؟ از جامع الاحادیث
صفحه 305 4 و 5.
نه حدیث چند ها؟
جامع الاحادیث حدیث 12 از باب 1 شه، اونی که هم حدیث 13. فتبین به اذن الله تعالی ان الانسان المستطیع یجب علیه ان یحج به سنت رسول الله مره واحده، اذا الناس لم يذهبوا للحج يجبرهم الوالي على الحج، اذا ما عندهم امكانيات ماليه مساعده الامام يجعل لهم من بيت المال ما يحجون به. وطبعا الشيء الذي كان بسنة رسول الله الأول وأضيف الثاني والثالث من طريق أهل البيت صلى الله عليه مجمعين، بأن هذا الشيء أيضا من حيث المجموع يمكن أن يستنبت من سنة رسول الله. نحن بالنسبة إلى السنة شرحنا هذا المطلب بعد المجال، نكتفي الآن بهذا المقدار. فهذا الذي اشتهر بأن مثل هذا تخصيص، لا ليس تخصيصا، لا في باب الحج تخصيص، في باب الحج اولا ان يقال تغيد لانه اضافه الاطلاق، في باب الزكاه تخصيص لانه قال خذ من اموالهم خصصها رسول الله بتسعه اشياء اقسام من المال والبقيه عفا عما سوى ذلك. على ان تبين باذن الله تعالى لا التعبير بالتخصيص صحيح ولا التعبير بالتغيد، ليس تغییدا ولا تخصیصا، بل بیانا لسنت رسول الله، و ليس من جهت الاجتهاد كما تصوره هؤلاء. حالا بالنسبه الى النقطه الثانيه طال الكلام فيها. النقطه الثالثه في المقام بالنسبه الى هذه الروايات، خلاصته المستفاد من مجموع الروايات، هذه النقطة بيناها أمس، يستفاد أن الأئمة يعني بنوا على أن الشيء الذي صدر عن رسول الله بالنسبة إلى الحج مرة واحدة، وهذا هو المصرح به في رواية العامة لو قلت نعم، وفي بعض الروايات الخاصة من طريق كتاب الدائم ومن غير ذلك كما تقدم الكلام فيه. نعم اظن في رواية هشام ابن سالم لم يكن هذا الشيء موجود، في رواية هشام، بلی، على این کیف مکان فالانصاف بعد التأمل في هذه الروايات بطولها و تفصيلها، هذا الشيء الذي توصل اليه الاصحاب هو صحيح وهو مره واحده. و قلنا هذا الروايه فيها اشعار تلك الروايه من كان به اصطلاح متمكنا مستطيعا مطلقا، لكن انصافا اثبات هذا الامر في غايه الصعوبه والاشكال، لا يمكننا الان اثبات هذا الامر. نه فی روایت هشام ما موجود حادثه ای انه جعل رسول الله موجود ما کلف الله العباد الا ما یطیقون کلفهم حجه واحده و هم یطیقون اکثر من ذلك. نه کلفهم به ما انه نسبه الى الله سبحانه و تعالی یناسب مع مسلک تخصیص، یعنی ان الله ولو قال لله على الناس حج البيت من استطاع، لكن الله اصولا جعله خاصا به مر واحده. هذا يستفاد قد يستفاد من هذه الروايه روايه هشام بن سالم انه تخصيص، لكن المشهور على الالسن انه سنه رسول الله في باب زكاه هم كذلك. لا نلتزم لا بالتخصيص ولا بالتقييد كما تبين. ثم بعد ذلك بعد هذه المقدمات ندخل في الروايات التي ذكر فيها أن الحج على أهل الجد في كل عام. بالنسبة إلى هذه الروايات طبعا أمرها واضح الآن لا يمكن الإيمان بها، لكن مع ذلك كله لا بأس بالبحث في جهاد وفي نقاط. النقطة الأولى في هذه الروايات ينبغي أن يعرف هذا الشيء. أنا أظن أمس قرأت عبارة من كتاب العلل، مو من كتاب الشرائع، لم يكن فيه إلا، ولذا قلت عجيب أنه رواية من كتاب العلل لكن ليس فيه إلا، فكيف أورده مرحوم الشيخ البرغي الشيخ الصدوق رحمه الله في كتاب العلل مع أنه لم تذكر فيه إلا؟ بعد مراجعتي أنا سألت لكم أنه انظروا جعله عنوان باب كذا، بعد مراجعتي تبين أن الشيخ الصدوق رحمه الله في هذا الكتاب في كتاب العلل ابتداء روى رواية بالمناسبة مناسبة العلة، روى رواية عن محمد بن سنان فيما كتبه الإمام الرضا عليه السلام إلى مأمون في علل الأحكام ينقل هذا الشيء، كتب الإمام أما علة الحج مرة واحدة. ثم قال الصدوق رحمه الله هكذا جاء هذا الحديث الذي اعتمده وقفتي به أن الحج واجب على أهل الجد في كل عام، هكذا قال الصدوق. ثم بعد أن قال هذا الكلام ذكر ثلاث روايات، هذه الروايات هي الروايات التي ذكر فيها أن الحج واجب على أهل الجد في كل عام. عرفتنا هذه الروايات ليست فيها إلا، أمس قلت لكم هذه الرواية ليست فيها إلا، واقعا كان عندي شبه. ثم رأيت في كتاب جامع الأحاديث رواية أخرى عن كتاب العلل أيضا ليس فيها إلا، تعجبت أنه كيف الصدوق رحمه الله أورد هذا المطلب، يعني روايتين ليس فيها إلا أوردها في كتاب العلل. بعد مراجعتي تبين أولا ثلاث لا رواية واحدة، ثلاث روايات ليست فيها علة، لكن هدفه إثبات أن الحج واجب على أهل الجد في كل عام. هدفه إثبات أن الذي اعتمد عليه وأفتى به منشأ هذه الروايات الثلاث، فهذه الروايات الثلاث ليس فيها علة، جاءت في كتاب علل الصدوق رحمه الله، إلا أن الشيخ الصدوق رحمه الله مع ذلك في كتاب الفقيه لم يذكر هذه الروايات ولا في كتاب المغني مثلا أشار إلى ذلك، وهذا أمر غريب، لعله كتب كتاب العلل قبل كتاب الفقيه. فقال الذي اعتمد عليه وأفتي به أن الحج فرض على أهل الجد في كل عام، ثم ذكر هذه الروايات الثلاث. فهذه الروايات الثلاث و هذا عجیب جدا، یعنی دقت شیخ صدوق رحمه الله انه ذکر روایات ثلاث به انه الحج واجب على اهل الجد في كل عام و مع ذلك هذه الروایات لم يذكرها في كتاب به اصطلاح في كتاب الفقيه. الروايه الاولى من هذه الروايات ابن نقرا عباره صدوق ما روى قال حدثنا محمد بن الحسن مراده ابن الوليد رحمه الله قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار رحمه الله عن يعقوب بن يزيد. يعقوب بن يزيد من الرواة المشهورين لكتاب ابن أبي عمير، جدا مشهور، نسخة ابن أبي عمير من رواية يعقوب بن يزيد مشهور في قوم نوادر ابن أبي عمير. هذه الرواية إن شاء الله نذكر موجودة في الكافي، ونقل عنه أيضا الشيخ الطوسي، لكن من طريق كتاب نوادر الحكمة، لكن أيضا عن يعقوب بن يزيد، من طريق كتاب نوادر الحكمة عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمر، سيأتي إن شاء الله عن سند الكليني صحيحون ولو من كتاب فيه إشكالون، كتاب نوادر الحكمة لمحمد بن أحمد، لكن السند معتبر. و الشيخ الصدوق روا هذه الرواية بعينها من طريق صفار عن يعقوب بن يزيد، و كلا الشخصين يرويان عن يعقوب بن يزيد، و يعقوب من الرواة المشهورين لكتاب ابن أبي عمر. لكن موجود هنا و موجود في الوسائل على ما نقل عن یعقوب بن یزید، عن محمد بن ایوب، عن ابن یقطین، عن ابن ابی عمیر، الموجود هنا فی نسختن یروی عن نسختن صوابه و حالا محمد بن ایوب و ابن یقطین لا نعرفو هنا ناقل فی الهامش فی الوسائل موجود محمد بن ایوب ابن یقطین، هذا خب طبعا لا يعرف محمد بن ایوب بن یقطین، اذا فرضنا یقطین له ولد ایوب و حفید با هذا الاسم لا نعرفه. فالان لكن في كتاب العلل الذي انا راجعت شخصيا بنفسي هذا العنوان ما موجود، لا محمد بن ایوب موجود، لا محمد بن ایوب بن یقطین في النسخة الموجودة من المرفوع، ومع الأسف اطلاعنا على النسخ المخطوطة وبقية النسخ من هذا الكتاب الآن ليس عندي اطلاع خاص عليها، ومع الأسف هذه النسخ المرفوعة غالبا فاقدة للتحقيق العلمي على أيين، وله عوامل وأسباب خاصة الآن لا أريد الدخول فيه. فالمهم أنه الموجود حاليا عن ابن أبي عمر، يعقوب عن ابن أبي عمر، لكن ينقل عن نسخة من الكتاب أنه لا محمد بن أيوب بن يقطين عن ابن أبي عمر. فهل واقعا هذه الرواية رواها يعقوب بن يزيد عن نسخة من كتاب ابن أبي عمر وهذه النسخة لم تكن معروفة مشهورة؟
يعقوب بن يزيد
بس یعقوب بن یزید الان فی بال لایر بند محمد بن ایوب الان فی ذهنی ها کده، فهل معنا ذالکه لأن یعقوب بن یزید راوی معروف لکتاب ابن ابی عمر، فهل معنا ذالکه انه رواه من نسختن و یشهد لذالک ان هذه النسخه لم تشتهر فی قوم، مثلا حسین بن سعید یا احمد الاشعری هؤلاء الاجلا یروون ان هذه النسخه، الذي روى من هذه النسخة محمد بن احمد بن يحيى صاحب نوادر الحكمة معروف بالتسامح في الحديث ثقة جليل، لكن يتسامح يروي عن الضعف ومراسله.
محمد بن احمد بن يحيى
صاحب نوادر الحكمة في كتاب الكافي من نوادر الحكمة عن محمد بن احمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد، يعني بعبارة أخرى ليست من النسخ المشهورة. أولا الكليني رواه من كتاب نوادر الحكمة، ثانيا الشيخ الصدوق رواه من كتاب من طريق الصفار ومن طريق ابن الوليد، لكنه في بعض نسخه اسم غريب موجود. ثالثا الشيخ الصدوق بنفسه لم يذكره في كتاب الفقيه، مع أنه كتاب نوادر ابن أبي عمر كان موجود عنده. رابعا الشيخ الطوسي رحمه الله اورد الحديث في التهذيب الاستفسار ولم يعمل بها حتما صواله، فلا حاجة الى ان نقول اصحابنا اعرضوا عن هذه الرواية، بل اعراض كاسر لصحة السند. يبدو انه في نسخة ابن ابي عمر توجد مشكلة، الشواهد التي ذكرناها تدل على وجود مشكلة في هذه النسخة من كتاب ابن أبي عمر. أضف إلى ذلك كله في هذه الرواية يرويه ابن أبي عمر عن أبي جرير القمي، أبي جرير من الأشاعرة، أظن زكريا بن إدريس، إدريس بن زكريا، من اشاعره قوم روایت ابن ابی عامر البغدادی عن قمیین هم عجیب و الا ان یکون الرجل فی طریقه الى الحج مثلا التقى به
شخص که بود
ابی جریر قمی لا بس وثقتون اوانه ادریس ابن زیاد ادریس زکریا بیارید ابو جریر قمی انصافا یعنی فیه خرابتون ان مثل ابن ابی عامر یروی عن ابی جریر القمی عن ابی عبدالله سألو کان مثلا ابو حسن رضا مثلا و ابو حسن الكاظم معقول لکن عن ابی عبدالله غریبون روایت ابن ابی عامر عن رجل من اشاعره قوم عن ابی عبدالله علیه السلام ادریس ابن زیاد زیاد ابن
زیاد ادریس ابن عبدالله ابن سعد الاشعری سقطون لهو کتابون و ابو جریر القمی هو زکریا ابن ادریس زکریا ابن ادریس زکریا ابن ادریس ابن عبدالله ابن سعد الاشعری القمی ابو جریر قیل انه روا عن ابی عبدالله و ابی الحسن و رضا این که
میگه قیله ایشان
هم
تردید داشته معلوم میشه تردید لکن فکر میکنم نجاشی هم که طریقی زکره از ابن ابی عامره بخونی؟
میخونم
بله لهو محمد ابن خالد لا يتناسب مع طبقة ابن ابي عمر لان محمد ابن خالد البرقی تلمیذ ابن ابي عمر یروی آثار ابن ابي عمر روایت محمد ابن خالد عن رجل من اشاعره قوم لا بس زکریا ابن ادریس ابن عبدالله ابن سعد مو الاسم الكامل
زکریا ابن ادریس ابن عبدالله ابن سعد
عبدالله هذا الرجل ماذا اسم احمد الاشعری احمد ابن محمد ابن عیسی ابن عبدالله یعنی من ابناء من نفس الاسره الاشعری القمی و سبق ان شرحنا ان مثلا احمد ابن محمد ابن عیسی ابن عبدالله عیسی دخل عن الامام صادق و هو الذي روى عن الامام صادق صلاه الضحى قال اذا كانت الشمس من ها هنا يعني مقدار العصر فصل ست رکعات صلاه الضحى عندنا بدعه بل اذا احتملنا ان الاشاعره الاوائل الذين دخلوا وتواصلوا بخدمه الامام الصادق لعلهم كانت لهم ميول الى اهل البيت مو شيعه بالمعنى المصطلح والا هذه الروايه صدرت من الامام صادق سلام الله عليه لجد احمد وهي محموله على التقيه على عين هذا عجيب يعني ابي جرير قمي في هذه الطبقه تبين بإذن الله تعالى يعني من كتاب ابن أبي عمر النسخة بحسب ظاهر جيدة نسخة يعقوب يزيد وهذه النسخة في قوم ينقل الكليني اعتمد على نوادر الحكمة عادة هذه النسخ الصحيحة يرويها مثل حسين سعيد مثل أحمد الأشعري ثم إن الشيخ الصدوق الذي بعد الكليني رواه في العلل ولم يرويه في الفقيه في بعض نسخ العلل توجد مشكلة وجود محمد ابن أيوب أو محمد ابن أيوب يقتين في البصر فهل يحتمل في الواقع هذه الرواية لم ينقلها يعقوب يزيد من كتاب ابن أبي عمر من نسخة سمعها شفهان من نسخة سمعها أو من كلام شفهي سمع بلغه عن ابن أبي عمر كما ان الشيخ الطوسي في القرن الخامس اورد الروايه وصرح بتوجيه الروايه وانه لا يعمل بها كما ان الاصحاب لم يفتوا بالروايه
كما أن المسلمين لم يفتوا بالرواية. أما بلا ذلك أن التعبير الموجود أهل الجدة، اصلا هذا التعبير الان به مقدار فحصی، مثلا من کان موسرن، من کان له زادن و راحله، من کان مصطفیان، من استطائل التعاب، من کان له مالون، اصلا اهل الجده خاصون به هذا التعبیر، ولا ندری من این اتا به هذا التعبیر. ولذا نحن یعنی به ما ان صاحب العروه ذکر وجوه هند توجیه هذه الروایات، نحن قبل الورود في هذه الوجوه و الان از کل انسید اصلاً ذکرها و ناقشها لا حاجت الان از نحن اصولاً لا نعرف هذا تعبیر اهل الجده من این استخدمه ها لا. تعبیر غریب و اصلاً قال الحج فرض على اهل الجده في كل عام بعید ان یکون هذا الكلام. اجواء الروایه لم تذکر، اجواء السؤال، مجلس السؤال، ابو جریر القمی، فالانصاف توجد عدت مثلا الشیخ کلینی ما انه یقول فی فهرست ابن بطه اغلاطون کثیره، نقل هذا کتاب عن فهرست ابن بطه، عن احمد البرقی و فیه اشکال و ضعف و تسامح، عن محمد ابن خالد و کان ضعیفا فی الحدیث، علاید توحید و بنا جمله من الاشکالات فی هذه الروایه مع قطع النظر عن متن الروایه و غرابت الاستلاف فی المعنى. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. دیگه اون خاورم نگرفت.